Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Podcast Salt.
من وقت ما كنت صغير اكتشفت حبي للتاريخ. التاريخ بالنسبة إلي كان ولا زال بيشبه خريطة الألعاب الاستراتيجية، ألعاب الفيديو اللي بيلعب بيعرف. بتكون بقلب الخريطة بمنتصفها وفي مساحة كبيرة حواليك سودة ما بتعرف منها شيء، وبس المكان اللي موجودة فيه الشخصية اللي عم تلعب فيها بتكون ضاوية، واضح شو فيها يعني. وكل ما تمشي باتجاه بتضوي أماكن جديدة بالخريطة وبتوصل الأماكن اللي بتعرفها ببعضها. حرفياً هيك شعوري اتجاه التاريخ من وقت ما بديت أتعلم عنه بالمدرسة، الأمويين، العباسيين، بعدين فراغ. طيب شو كان في قبل؟ شو في بعد؟ كنت أحفظ بسهولة لأني بحب هالمعلومات، بس تفرق المعلومات كان دائماً يخلي أسئلة وفجوات كبيرة جواتي. مع الوقت والقراءة والاطلاع بديت الخطوط تتوصل، بديت المساحات تضوي أكتر. الموضوع بياخد جهد ووقت كتير، ولسه في كتير مساحات معتمة. هو السؤال كيف بيصير؟ بسمع مثلاً عن الثورة الإسلامية بإيران، بقرأ عنها، بفهم شو صار. السؤال الطبيعي اللي بيخطر ببالنا إنه الثورة قامت على مين؟ على نظام الشاه. عملت حلقة عنها، روحوا اسمعوها، اسمها آخر أيام الشاه. طيب مين هو الشاه؟ شو شكل دولته؟ شو كان في قبله وقبل قبله؟ بعرف إنه نحن كنا تحت الحكم العثماني لأربع قرون، من 1500 لأول 1900، الحكي ببلاد الشام، بمصر جاء بعدين محمد علي مختلف. طيب خلال هالوقت مين كان حاكم العالم؟ شو الدول الرئيسية الكبرى؟ مين كان حاكم بأوروبا، بأفريقيا، بأمريكا، بكل مكان بالعالم؟ فضول، فضول مفيد وممتع بالنسبة لألي على الأقل. والحاضر بجيب أسئلة عن الماضي، معلومة صغيرة ممكن تفاجئك وتخليك تغرق بالقراءة لتفتح على حالك باب وراء بحر. مثلاً لما عرفت لأول مرة أنه إيران لقبل حوالي 500 سنة كان معظم سكانها بيتبعوا المذهب السني استغربت. يمكن كنت مفكر أنه طول عمرها هيك شيعية، لأن حالياً هي الدولة الأكبر من حيث عدد السكان من المذهب الشيعي، الأغلبية فيها شيعية، والطبقة الحاكمة بتستخدم الانتماء لهذا المذهب لأهداف سياسية. شخص واحد، دولة واحدة، مدة بسيطة قياساً بالتاريخ ممكن تكون كافية لتغيير دفعة التاريخ، قلب موازين منطقة مهمة ومحورية بالعالم. شخص أسس دولة، دولة تغير فيها التوجه الديني، وهالتغيير انعكس بعد مئات السنين على واقع عايشينه اليوم وعم نعاني من ويلاته. لهيك أحياناً ويمكن لأجل الفضول، يمكن لفهم الحاضر بشكل أفضل، ضروري نرجع لورا ونسأل السؤال البسيط المباشر. أول سؤال بيخطر ببالنا، إمتى تحولت إيران للمذهب الشيعي؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ما فكر حالك
عنها ولا قد قوت هلا بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بمدينة تخت جمشيد أو بيرسيبوليس، عشرات من زعماء ورؤساء وملوك وأمراء العالم وصلوا ليحتفلوا بالذكرى 2500 لتأسيس مملكة فارس. سنة 1971. الشاه محمد رضا بهلوي الشاه الأخير اختار هالمدينة الأثرية يلي كانت بزمانها عاصمة الإمبراطورية الإخمينية. هالإمبراطورية يلي بعزة بالقرن السادس والخامس قبل الميلاد كانت بتحكم من حدود الصين والهند شرقا إلى ليبيا غربا والبلقان شمالا وشمال السعودية جنوبا. الاحتفال كان هدفه إظهار عظمة وعراقة وقوة الدول يلي قامت على أرض إيران عبر التاريخ. دول على مدى مئات السنين ضلت من الأقطاب الكبرى مثل ما بنقول اليوم، وكان لها دور كبير بمنطقتنا بالعراق وبلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية، لحتى وصلت الجيوش العربية بعصر الإمبراطور الساساني الأخير يزدجرد وأنهت هالدولة يلي كانت عم تعيش آخر أيامها من الأساس. الإمبراطورية الساسانية هي الإمبراطورية الفارسية الأخيرة يلي حكمت بإيران أو فارس، وسقطت سنة 651 ميلادي ليبدأ عصر جديد بهالمنطقة، عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الأمويين يلي نهاية حكمهم بديت من خراسان من شرق إيران نفسها. هالنهاية هي بديت مع ظهور الرايات السود تبع الدولة العباسية يلي لعب الفرس دور مهم بوصولهم لحكم مساحات كبيرة من العالم الإسلامي. شخصية مثل أبو مسلم الخراساني كان دورها مفتاحي بنجاح الانقلاب أو التغيير إن صح التعبير ووصول العباسيين لسدة الحكم. ممكن نحكي عن الحدث هاد بمناسبة لاحقة. مصير منطقة فارس تنتقل من تحت سيطرة دولة لدولة. الغزنويين، السلاجقة، الخوارزميين، كل هاي قبائل تركية هاجرت للغرب ووصلت لإيران الحالية وحكمتها. طبعاً لما نقول حكمتها يعني سيطرت عليها، لأن كل قبائل تركية محاربة بدوية قدرت تسيطر على الحكم بشكل أو بآخر، والكل تحت الحكم الإسمي للخليفة العباسي الذي لا حول له ولا قوة. الوضع استمر هيك مئات السنين لحد بداية القرن الثالث عشر الـ1200s، لما لمع نجم قائد بأقصى الشرق هو وجنوده على أحصنتهم الصغيرة أكلوا الأخضر واليابس. ما في دولة ولا إمارة ولا جيش عم يوقف بوشهم، حتى الخوارزميين يلي حكموا فارس كانوا هربانين منه، جنكيز خان. جنكيز خان والمغول عمليا غيروا المنطقة كلها، وصلوا لشرق أوروبا وبلاد الشام بعهد أحفاده يلي أبرزهم هولاكو، وأنهوا دول وطلعت دول جديدة بعدهم مثل الدولة يلي أسس لها هولاكو لتحكم فارس من بعده. هو أساسا بعد موت جنكيز خان هالإمبراطورية الشاسعة الواسعة تقسمت، ومن هالأقسام اللي طلعت دول مثل دولة القبيلة الذهبية بالشمال أو المعروفة باسم دولة مغول القفجاق. هالدولة غطت أجزاء كبيرة من جنوب روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى، أعلنت إسلامها سريعا وحتى تحالفت مع المماليك على الدولة الإلخانية أو دولة مغول الفرس يلي أسس له هولاكو أولاده وأحفاده من بعده. هالحكي تقريبا بمنتصف الـ1200s. بعز اتساعة غطت هالدولة دولة المغول يعني غطت إيران الحالية وشمال العراق وأجزاء من شرق تركيا وأجزاء من أفغانستان وباكستان وتركمانستان كبيرة كتير يعني، وصار دين الإسلام بنهاية الـ1200s الـ1290s تقريبا. طبعا هون أنا عم اضطر اختصر معلومات وأحداث كتيرة لأنه صعب نغطي كل شيء، بس المهم نعرف التسلسل الزمني يلي بيوصلنا للمعلومة اللي عم ندور عليها. الإلخانية المغولية بفارس انهارت بمنتصف الـ1300s، ضعفت، استمرت بحكم المنطقة لحوالي 100 سنة وسقطت، وأجا بعدها دول أصغر، كل دولة ورثت جزء من هالدولة الكبيرة، شي بالعراق، شي بجنوب إيران، مثل مثلاً دولة آل مظفر أو دولة الجلائريين بالعراق، دول صغيرة. والتغيير الكبير كان جاي على الطريق. هالمنطقة يلي مرت عليها دول كتيرة كانت على موعد مع قائد من أشهر قادة التاريخ، بنى دولة وقتل مئات الآلاف إذا مو ملايين، تيمور لنك. تيمور لنك يقال أنه أصله أوزبكي مسلم سني، ويقال كمان أنه جده من طرف أمه هو جنكيز خان. كبر ولمع نجمه كقائد عسكري قوي، قدر يتوسع ويقضي على كل الدول الصغيرة بالمنطقة ويأسس الدولة التيمورية، دولة سيطرت بشكل مباشر أو غير مباشر على مساحات كبيرة كتير من الصين للهند لباكستان لأفغانستان لإيران للقوقاز للعراق لتركيا لبلاد الشام والحجاز وحتى مصر. توسع سريع، والخوف كان سلاحه الأمضى، سلاحه الأقوى. دمر بغداد ودمر دمشق وحلب، وانتصر على العثمانيين انتصار شهير بأنقرة، وأسر السلطان العثماني بيازيد سنة 1401 بدمشق. لحد هلأ في منطقة اسمها برج الروس، يقال أنها تسمت هيك لأنه تيمور لنك عمل برج من جماجم ورؤوس القتلى من أهل دمشق، مجازر بالجملة. عاصمة دولته كانت سمرقند، كانت حاضرة الدنيا من أهم مدن العالم، دولة كبيرة كتير، بس كالعادة متمركزة حول الشخص، حول الملك. فلما مات تنازعوا أولاده على الحكم وضعفت الدولة اللي تركها، ومن أحفاده بابر اللي أسس سلطنة مغول الهند اللي حكمت لمئات السنين، ومنهم شاه جيهان اللي بنى قصر تاج محل المشهور بالهند. المهم بإيران اللي كانت تقريبا بمركز الدولة التيمورية بديت الصراعات بين الدول اللي إجت بعد ضعف الدولة التيمورية. هون نحن بالقرن الخامس عشر، يعني بال1400. بهالفترة كانت أرض إيران مكان للصراعات والحروب، خصوصا عن نحكي على غرب إيران قريب من أذربيجان والأناضول، تركيا يعني، والعراق كمان. من الدول اللي ورثت الدولة التيمورية دولتين أو قبيلتين من التركمان، قبيلة اسمها قرا قوينلو أو الخراف السوداء، وقبيلة تانية اسمها آق قوينلو أو الخراف البيضاء. عموما هجرات التركمان والمغول والأوزبك كانت دائمة للمنطقة، لفارس والأناضول وشمال بلاد الشام والعراق. معظم الدول اللي سمعتوا أسماءها حاليا ويلي حكمت هالمناطق وصولة تركمانية. المهم اتقسمت المنطقة بين هالقبيلتين، الخراف السوداء مسيطرة على أذربيجان وفارس والعراق، والخراف البيضاء سيطرت على الأناضول وشمال بلاد الشام عند ديار بكر. بس سرعان ما تمكن قائد الآق قوينلو أو الخراف البيضاء حسن الطويل أو يطلق عليه أوزون من أنه ينتصر بهالمنافسة ويسيطر على الأراضي والمساحات هي كلياتها. نحن هون بمنتصف الـ1400، وسنة 1477 مات حسن الطويل أوزون. شو صار بعده؟ برافو عليكم كالعادة، بهالشكل القبلي الفردي من الحكم الدول بتفرط بعد موت القائد القوي، وبديت تطلع قوة تانية بالمنطقة ومنها الصفويين. هجرات المغول والتركمان باتجاه فارس والأناضول عملت امتزاج كبير بين المعتقدات، وخلال القرن الرابع عشر يعني الـ1300 وما بعدها كانت بعض مناطق الأناضول وغرب إيران مسرح للحركات الصوفية وشكل مختلف من التدين. ومن كبار الشيوخ اللي كانوا بيمثلوا هالتوجه الشيخ صفي الدين الأردبيلي من مدينة أردبيل بشمال إيران الحالية قريبة من الحدود الأذربيجانية. واسم الصفوية بيرجع بحسب التقديرات لصفي الدين، لاسم صفي. هاد الشيخ كان له مريدين كتير والناس بتحترمه، وكملوا أبنائه وأحفاده من بعده بالزعامة الدينية، منهم حفيده جنيد اللي تصاهر مع أمير إمارة التركمان آق قوينلو خراف البيضاء حسن أوزون، تزوج أخته لحسن أوزون. هالتصاهر هاد كان هو أول خطوة بتحويل هالحركة الدينية يلي كان أبناء صفي الدين أصحابها لحركة سياسية، لأنه بعد موت حسن أوزون تبع قبيلة الخراف البيضاء آق قوينلو وضعف دولتهم، لقى جنيد قاعدة شعبية كبيرة بمنطقة الأناضول يلي كانت تسيطر عليها هاي الدولة ويلي كان معظم سكانها من الشيعة العلويين. وبدي يدمج التصوف يلي جاي منه هو بالتشيع الموجود بالمنطقة. ومنطقة الأناضول أصلاً مثل ما سمعنا وفينا نستنتج من كل هالتغيرات والدول اللي عبتمروا عليها كان فيها فوضى، فوضى سياسية وفوضى طبعاً أكيد اجتماعية، دول عم تروح ودول عم تطلع. وبهالبيئة هاي اشتغل جنيد حفيد صفي الدين.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دين على الحصول على الدعم من القبائل التركية الموجودة بالأناضول هي اللي كانت على المذهب الشيعي الاثنى عشري، وإحدى الوسائل كانت تبني هالمذهب. وبدي يصير لجنيد وابنه حيدر من بعده سلطة سياسية ودينية بالمنطقة. مين خاف هون؟ ورثت قبيلة الخراف البيض، القبيلة اللي كانت متحالفة مع جنيد بالبداية. شافوا ورثت قبيلة الخراف البيض نجم الصفويين عم يصعد، فقتلوا ابن حيدر علي اللي هو حفيد جنيد. أتباع الصفويين خافوا على أبناء حيدر التانيين، ومنهم طفل صغير اسمه إسماعيل، إسماعيل اللي رح يغير شكل إيران ليومنا هاد. إسماعيل كان طفل هربان، طفل أو شاب صغير، لأنه تصنيفات تختلف بحسب الزمن. كان عمره حوالي 13 سنة لما طلع باتجاه آسيا الصغرى، تركيا. كان عنده ما يكفي من الكاريزما والإرث العائلي من أجداده، حسن أوزون وجنيد وقبله صفي الدين الأردبيلي. كل هاد شكل له إرث كافي لحتى يقنع قبائل التركمان بالأناضول أنهم ينضموا له. جمع حوالي 7000 مقاتل من هالقبائل وتسمى هالجيش بالقزلباش، أو ذوي الرؤوس الحمراء بالتركي، لأنهم كانوا يحطوا على رؤوسهم شيء مثل قبعة حمراء وحواليها عمامة بيضاء. وبسرعة كتير تقدم هاد الجيش باتجاه شمال غرب إيران، انتصر على حاكم مدينة شيروان بأذربيجان الحالية، وكمل لينتصر على جيش من قبائل الأقوينلو أو الخراف البيضاء، نفسهم هدول اللي كانوا حاكمين هالمنطقة. نصر مؤزر أعلن في نهاية هالدولة وصعود دولة جديدة. إقليم أذربيجان يلي بيمتد تاريخيا بين أذربيجان وإيران الحاليين صار تحت سيطرة إسماعيل الشاب الصغير، وتوجه مباشرة للعاصمة المركزية للمنطقة مدينة تبريز، وصار تتويج مهم لإله ليصير ملك أو سلطان على دولة فتية هي الدولة الصفوية سنة 1501. دولة رح تتوسع سريعا لتوصل من شرق تركيا وشمال العراق وسوريا غربا لأفغانستان وباكستان شرقا بأقصى اتساعة. دولة فينا نقول إنها كانت مرحلة انتقالية بالنسبة لمنطقة فارس أو إيران، من عصر كانت فيه تنتقل تحت سيطرة دول مختلفة لعصر رح تصير فيه حدودها وهويتها الإيرانية أكثر وضوحا. يعني بعد الصفويين صارت إيران كيان موحد تقريبا باختلاف الحكام عليه. ابتداء من الدولة الصفوية يعني رجع تعريف الكيان الفارسي ليبرز للسطح، بمعنى أنه قبل كانت إيران جزء من دول إسلامية، ممكن حكامها يكونوا أتراك أو مغول أو عرب أو فرس أو أوزبك، بس ما كانت فارسية، كانت جزء من كيان أوسع أو أكبر باسم العائلة أو الدولة اللي حاكمتها. أما ابتداء من عصر الصفويين صحيح كانت تحت مسمى الدولة الصفوية، بس بدأ يتكون لإيران كيان منفصل عما حولها بشكل أو بآخر، أدى بعد كذا قرن لنشوف إيران اليوم بحدودها الحالية. إيران بهداك الوقت معظم سكانها كانوا من المسلمين السنة، وتبريز نفسها عاصمة إسماعيل شاه الأول كان ثلثي سكانها من السنة. طيب كيف تحولت للشيعية؟ الجواب عند إسماعيل شاه نفسه، طبعا كلمة شاه بالفارسي يعني الملك. أول ما اعتلى العرش بتبريز كان مصر جدا على إعلان المذهب الشيعي الاثنى عشري كمذهب رسمي للدولة مباشرة. مستشارين نبهوه من العملية أنه هيك قرار ممكن يكون خطير بمدينة تلتين من السنة، بس هو أصر يتم الإعلان وبصلاة الجمعة بالجامع الكبير بالمدينة. طبعا خطبة الجمعة بالمناسبة كان دورها وأثرها مختلف جدا عن عصرنا الحالي، كانت فينا نقول المنبر الأول للإعلانات السياسية الأهم، يوم بيتجمع فيه كل الناس تقريبا لحتى يسمعوا من مصدر واحد. بالتالي مثلا لما بنقرأ بالتاريخ عن انتقال الحكم من ملك لملك أو من خليفة لخليفة، كانت من أهم الدلائل على هذا الانتقال هو الدعاء على المنبر لمين عم يدعو. لما أنهى صلاح الدين الأيوبي الحكم الفاطمي بمصر وصار يحكم باسم نور الدين وبالتالي باسم الخليفة العباسي، انتقل الدعاء بالمساجد المصرية يوم الجمعة للخليفة العباسي بدلا من الخليفة الفاطمي، دلالة على تغير الجهة والعائلة الحاكمة في مصر. بالتالي كان إسماعيل الأول مدرك لأهمية وجرأة اتخاذ هالخطوة بخطبة الجمعة، وأكد لمستشارينه أنه هو متجهز لقمع أي انتفاضة أو مقاومة ممكن تطلع من السكان. وفعلا جاء اليوم المنشود ونشر جيشه أو القزلباش بالمسجد وحول المسجد، ولما تم الإعلان في ناس سكتوا وفي ناس عبروا عن صختهم، وتم قمع أي تحرك معارض. أما على مستوى الدولة فتحويل مذهب الدولة كلياتها كان معقد طبعا، وليس بتلك البساطة اللي ممكن نتخيلها. مثلا الطبقة العليا من الموظفين والأغنياء السنة ما تم فرض المذهب الشيعي عليهم، المهم ما يكون في إظهار لأي مظهر سني بالعلن منهم، مثلا شكل الصلاة أو طريقة الكلام وما إلى ذلك. والسبب هو الاستفادة من نفوذهم السياسي والاقتصادي بالدولة. أما السواد الأعظم من الشعب يعني الناس العاديين، فبديت عمليات تغيير المذهب عن طريق نشر الفكر الشيعي الاثنى عشري بين الناس وضحض الاعتقادات السياسية التاريخية والاعتقادات الدينية اللي بالمذهب السني. فيما يتعلق خصوصا بالصحابة والخلافة والخلاف التاريخي اللي صار بعصر سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إسماعيل قدم نفسه للناس على أنه المهدي، الإمام الثاني عشر المخلص، إحدى أهم الشخصيات بالتراث الشيعي، وبدأ ببناء المدارس الدينية الشيعية، واستقدم علماء شيعة من جبل عامل بلبنان ومن البحرين ومن سوريا ومن العراق وشمال شرق السعودية، وعلى رأسهم العالم اللبناني الشيعي علي الكركي. انتقل من جبل عامل بلبنان للشام لمصر لحتى آخر شيء راح لإيران عند الصفويين. والكركي كان له إسهامات كبيرة بدراسة الفقه على المذهب الشيعي، ونشر المذهب الشيعي الاثنى عشري استمر عند خلفاء إسماعيل من أولاده وأحفاده، وعلى رأسهم طهماس بن الأول ابن إسماعيل يلي حكم على خطى والده. وشوي شوي وعبر السنوات كان التغيير محتوم، تار غيروا مذهبهم بسبب التأثير المحيط فيهم من الدولة والمدارس والجوامع، وكتار كمان أجبروا تحت التهديد الاثنين سوا. بالنهاية الغاية سياسية بالمقام الأول، ومتى ما دخلت السياسة باستخدام الخلافات الدينية دائما النتيجة بتكون للأسف ملطيفة. مثلا يقال أنه قبل وصول الصفويين للحكم كانت العلاقة بين السنة والشيعة بالمنطقة أكثر تسامحا، يعني كانوا العلماء من الطرفين يعبروا عن أفكارهم بشكل أقل عدائية من يلي صار لاحقا بعصر الصفويين. وللعلم كتير دول بتاريخ منطقتنا كانت دول شيعية المذهب، وعلى رأس مثلا دولة الفاطمية بمصر أو الدولة الحمدانية بحلب يلي منا الشاعر الأشهر أبو فراس الحمداني، ودول بالأندلس ودول بشبه الجزيرة العربية وبآسيا وغيرها. ممكن هون نسأل حالنا سؤال منطقي جدا، ليش لحتى يحاول الشاه إسماعيل أنه يقلب مذهب الدولة من الأساس؟ طبعا بالإضافة إلى أنه كان مذهبه، يعني ممكن يكون عنده دافع ديني. بحسب المؤرخين أحد الأسباب كان التمايز بين الدول المجاورة. العثمانيين السنة كانوا أكلين الجو، وهزموا الصفويين شر هزيمة بمعركة جالديران تحت قيادة السلطان سليم الأول في مواجهة الشاه إسماعيل الأول. معركة هزت صورة الصفويين وخلت حجم قوتهم يضل أقل من العثمانيين اللي كانوا القوة الأبرز بالشرق. يقال أنه سليم الأول دخل لتبريز عاصمة الشاه، يعني هزيمة منكرة منكرة. أما على مستوى استكمال تشييع الدولة، فاستمر لاحقاً الشاه عباس الأول بترميم المزارات والمساجد الشيعية يلي بمدن مثل قم أو مشهد، والتشجيع على زيارة كربلاء يلي إلها قيمة كبيرة عند الشيعة بيعتقدوا بوجود ضريح الحسين رضي الله عنه فيها. وبالإضافة لإيران انتشر المذهب الشيعي بأذربيجان في عصر الدولة الصفوية ولا يزال. وبالتالي على مدى عشرات السنين تمت عملية تغيير مذهب الشعب بفارس للمذهب الشيعي على يد سلاطين الدولة الصفوية، وظل المذهب الطاغي حتى بعد نهاية هالدولة سنة 1736 ومجيء دول تانية عليها مثل الدولة الزندية والقاجارية، وصولا للشاه محمد رضا بهلوي يلي أطاحت فيه الثورة الإسلامية بقيادة الخميني سنة 1979، ويلي جعلت من المذهب الشيعي أحد أهم أعمدة الدولة الإيرانية في سياساتها الداخلية والخارجية مع الدول المحيطة. بالنهاية في كتير أماكن شائكة وأسئلة بتوقع عم تسألوها تجنبت قاصداً عدم الخوض فيها، لأني بشوف أنه ما في فايدة من أي حديث يثير غريزة الانتماءات الطائفية، النتيجة محسومة لصالح الخلاف. ولا حبيت خوض بتضاربات المصادر عن نسبة فرض المذهب على الناس بإيران، هل فعلاً كل الناس تم إجبارهم بالقوة على التحول إلى المذهب الشيعي، ولا العملية أخذت وقتها وفي كتير ناس تحولوا بعامل الزمن؟ المشكلة برأيي الشخصي هي الصورة الواضحة وضوح الشمس يلي كل الناس أو معظم الناس يا سيدي بيشوفوها وبيعرفوها ومتيقنين منها، بس وقت الجد بينسوها. إنه لطالما استخدمت الانتماءات الطائفية أو الدينية أو العرقية كوقود لإشعال نار ما بتضوي إلا لكم شخص ببرج عالي عم يحكمه، وبظن إنه أساساً مو كتير مهتمين بالحقيقة ولا مؤمنين بهالانتماءات، المهم البقاء بالسلطة والحصول على المال والسطوة. إيران شيعية وحواليها دول سنية فليكن. الاختلاف ممكن يكون شيء صحي طول ما هو لا يؤدي للخلاف أو الاقتتال، طول ما أن ما رح نستخدمه لشحن عواطف شباب المفروض يكونوا عم يتعلموا وينجوا لبلادهم، بدل من السفر لبلاد لا ناقة لهم فيها ولا بعير لقتال ناس تانيين. قال ليش؟ قال لأنه من غير طائفة. طب وشو الفرق؟ شو المشكلة؟ قال لأنه صار شيء من 1400 سنة وكل طرف معتقد بصحة رأيه عن هذا اللي صار. أي عاقل ممكن يصدق أنه حتى الناس اللي كانوا أطراف الخلاف من 1400 سنة ممكن يكونوا مبسوطين أو رضيانين بالدم يلي عم ينسفح على مدى هالألف وأربعمية سنة، بس راح يضل تجهيل الناس وسوقهم عن طريق شحن المشاعر الدينية الطريقة الأسهل والوسيلة الأنجع للبقاء بالسلطة والتنعم بها وبما يأتي معها. بالأخير الهدف من هالحلقة كان فهم السياق التاريخي اللي بيصير فيه تغييرات كبيرة من هاد الحجم وتأثيره على الحاضر اللي عايشينه، وفقط لكي لا يفهم أنه في أي تحامل ضد أي طائفة. تحياتي لكل الناس من كل الطوائف وكل الأديان طول ما عم تسمعوا من بيت وتشتركوا بقناته على تطبيقات الصوت اللي بتحبوها وتشاركوا الحلقات، أهلا وسهلا، وإذا لا فكمان أهلا وسهلا. يا شو متوقعين لكم شي تاني؟ كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عاروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب، عمر خطاب، جنى عوض ومحمد ياسر. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.